بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها الشيخ عبد الواحد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الليالي والأيام تمضي وتذهب عنا ونحن في غفلة شديدة عن الآخرة، وتنافس كبير على العاجلة، وضعف وتقصير وتكاسل عن أعمال البر الطيبة، وتسويف وتباطؤ عن التوبة والإنابة. وما أكثر ما سمعنا: إن فلانا قد قضى نحبه ومات، وترك ماله وأهله وخلانه، وأصبح في قبره رهين أعماله، إن خيرا فخير وإن شرًا فشر. ألا فهل من متعظ؟ ألا فهل من معتبر؟ ألا فهل من متذكر؟ ألا فهل من تائب ومنزجر عن ذنوبه وآثامه، عن بدعه وضلالاته، عن مخالفته لما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، قبل أن تأتي عليه ساعة سكرته وتحل به لحظة منيته، ويعاني حشرجة صدره، ويكابد منازعة روحه، قبل أن ينطق فيقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أيها الناس، ما للعيون مع وعيد الله ووعده جامدة غير باكية، وما للقلوب عن الآخرة غافلة لاهية، وما للنفوس عن الخيرات كسلة متقاعسة، وما للألسن والأبصار والجوارح إلى مسالك الغفلة والفسق والبدع والعصيان مسارعة. أما سمعت هذه النفوس قول خالقها ومليكها ومدبر أمورها معاتبا لها؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى حتى يبل لحيته البكاء، ويقول: بلى يا رب. أما سمعت قول الله جل وعلا: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. أيها الناس، إننا الآن في أول أحد الأشهر الأربعة الحرم، ألا وهو شهر رجب، وقد قال الله عز وجل في إثبات حرمته وحرمتها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ألا فاحذروا أشد الحذر، سلمكم الله وسددكم، أن تظلموا أنفسكم في هذا الشهر وفي بقية الأشهر الحرم بالسيئات والخطايا والذنوب والمعاصي والبدع والضلالات والفسق والفجور والظلم والعدوان والقتل والاقتتال والغش والكذب والغيبة والبهتان والحسد والغل، فإن الله جل شأنه قد زجركم ونهاكم عن ذلك، فقال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإن السيئات من البدع والمعاصي تعظم وتشتد وتكبر وتتغلظ في كل زمان أو مكان فاضل. وقد ثبت عن التابعي قتادة رحمه الله أنه قال: فإن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. أيها الناس، هذه وقفات خمس تتعلق بالبدع في شهر رجب، يجدر بالمسلم أن يتنبه لها ويفقه حكمها ويتبصر بواقعها لتسلم له عبادته من النقص والخلل، ونفسه من الإثم والزور، وتقل في بلاده البدع والآثام. الوقفة الأولى عن تخصيص شهر رجب أو أول يوم منه أو أول جمعة أو خميس منه بالصيام، فقد جرت عادة بعض المسلمين رزقهم الله لزوم السنة النبوية على تخصيص شهر رجب أو أول يوم منه أو أول خميس أو أول جمعة فيه بالصيام. وهذا التخصيص بالصيام ليس عليه أثارة من علم تدعمه، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم فعلوه، ولا دعوا الناس إليه، ولا رغبوهم في العمل به، بل لا زال العلماء نفع الله بهم ينكرون ما يروى في ذلك من أحاديث وآثار وآثار ضعيفة أو مكذوبة، ويبينون للناس بطلانها وعدم صحتها على اختلاف بلدانهم ومذاهبهم وأزمانهم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح. وصح أن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعونها في الجفان ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وأما من كانت له عادة بصيام يوم وإفطار يوم من كل الأشهر، أو صيام الأيام البيض أو الاثنين والخميس أو الاثنين والخميس من كل شهر، فهذا لا حرج عليه في صيامه ذلك، لأنه لم يقصد تخصيص شهر رجب ولا تعظيمه على باقي الشهور بالصيام فيه. الوقفة الثانية عن تخصيص شهر رجب ببعض الصلوات. جرت عادة بعض الناس أرشدهم الله إلى اتباع السنة على تخصيص شهر رجب بصلاة تسمى صلاة الرغائب، وتكون في ليلة أول جمعة منه، بين المغرب والعشاء، وأول ما ظهرت هذه الصلاة في القرن الخامس الهجري. وهذه الصلاة يحرم على المسلم أن يصليها أو يدعو الناس إلى فعلها، لأن الصلاة مرجعها إلى نصوص القرآن والسنة، ولم ترد آية في القرآن تدل على فعلها، ولا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلها أو رغب الناس فيها، بل إن الناس لم يسمعوا بها إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ووفاة أصحابه رضي الله عنهم بمئات السنين. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله: فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثالثة عن حادثة الإسراء والمعراج، وهل وقعت في شهر رجب أم لا. هذه الحادثة العظيمة والآية الكبيرة والمعجزة الظاهرة الباهرة قد جاء إثباتها في القرآن العظيم، وتكاثرت واستفاضت بها نصوص السنة النبوية، إلا أنه مع ذلك لم يصح في تعيين وقت وقوعها حديث واحد ولا أثر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن التابعين رحمهم الله. وقد اختلف المؤرخون وأهل السير وغيرهم في تحديد زمن وقوعها اختلافا كبيرا. قال الفقيه أبو الخطاب الأندلسي المالكي رحمه الله، وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب. الوقفة الرابعة عن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب. حادثة الإسراء والمعراج معروفة مشهورة، ذكرها الله تعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع على وقوعها أهل العلم. ومع هذا لم يرد الاحتفال بها لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن أحد من أهل القرون المفضلة ولا عن أحد من الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، بل هذا الاحتفال عندهم متروك مهجور غير معمول به ولا معروف. وهذا الترك والهجر من هؤلاء السابقين الأفاضل الأجلاء يكفي كل مؤمن بالله محب لله ورسوله ومعظم وموقر في ألا يكون من المحتفلين ولا من الداعين إليه ولا من المباركين به ولا من الداعمين بمال وطعام وشراب لأهله، ويكفيه أيضا في إبطاله والإنكار على أهله المحتفلين أو على من يسهل ويهون من شأنه، إذ لو كان هذا الاحتفال من الخير والهدى والرشد والصلاح والطاعة والعبادة وزيادة الدين وقوته لما تركه أشد الناس تعظيما وانقيادا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرغبهم في الخير والإكثار منه، ألا وهم أهل القرون الثلاثة الأولى وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. ومن لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الإسلام الماضين من الترك لهذا الاحتفال وغيره من الاحتفالات فلا يلومن إلا نفسه، فإنه لا يسير إلا على طريق هلكه، ولا يمشي إلا في سبيل منقصة ومذمة، ولا يعود على نفسه إلا بالإثم والوزر، ولا يلقيها إلا في الخسارة والبوار. الوقفة الخامسة زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره في هذا الشهر، حيث يشرع في كل السنة زيارة المسجد وشد الرحال إليه، وكذا القبر تجوز زيارته من غير شد الرحال إليه، ولكن تخصيص ذلك بشهر رجب بدعة محدثة. وليعلم العبد المسلم لو أنه أراد الخير والتمسك بالطاعات فإنها كثيرة، فلا داعي للزيادة عليها، ولنقم بما أمرنا به، وفي ذلك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. أيها الناس، اعلموا سددكم الله أن الأعمال التي يقوم بها الناس من صيام أو صلاة أو ذكر أو احتفالات أو غيرها تقرباً إلى الله وطلباً للأجر منه، ولم يأتي دليل من القرآن والسنة في دعوة الناس إلى فعلها، ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، يطلق العلماء ويحكمون عليها بأنها بدعة وإحداث البدع في الدين، أو فعلها، أو دعوة الناس إلى فعلها ونشرها في مجتمعاتهم أو مساجدهم أو بيوتهم أو مجالسهم من المحرمات الشديدة والمنكرات الشنيعة والسيئات الخطيرة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب الناس يحذرهم من البدع ويبين لهم بأنها ضلالة، فيقول: فإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا ريب عند الجميع بأن ما وصف في الشرع بأنه شر وأنه ضلالة وتوعد عليه بالنار يدخل في المحرمات والسيئات والمنكرات والخطيئات الكبيرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاللهم اغفر لنا إنك غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأدوا زكاة أموالكم، فإن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، من جحد وجوبها كفر، ومن منعها بخلا وتهاونا فسق، ومن أداها معتقدا وجوبها راجيا ثوابها فليبشر بالخير الكثير والخلف العاجل والبركة. أدوا الزكاة قبل أن تفقدوا المال مرتحلين عنه أو مرتحلا عنكم، فإنما أنتم في الدنيا غرباء مسافرون، والمال وديعة بين أيديكم لا تدرون متى تعدموه. أدوا زكاة أموالكم قبل أن يأتي اليوم الذي يحمى عليها في نار جهنم فتكوى به الجباه والجنوب والظهور، قبل أن يمثل لصاحبه شجاعا أقرع فيأخذ بشدقيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. أيها المسلمون، إن الزكاة لا تنفع ولا تبرأ بها الذمة حتى يخرجها العبد على الوجه المشروع بأن يصرفها في مصارفها الشرعية التي لا تخرج عن الأصناف الثمانية. وإذا كانت الدولة هي التي تأخذ الزكاة التي تأخذ الزكاة من صاحبها لتصرفها في مصارفها، فليعطهم وليتعاون معهم وليكن صادقا، وبرئت ذمته بإذن الله، وستكون جباية بهيمة الأنعام في أول شهر رجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا أخذ ولي الأمر العشر أو زكاة التجارة فصرفها في مصرفها أجزأت باتفاق المسلمين. وأما إذا كان ولي الأمر ممن يتعدى في صرفها فالمشهور عند الأئمة أنه يجزئ أيضا، كما نقل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. وأفتت اللجنة الدائمة برئاسة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله قائلة: يستحب للإنسان تفريق زكاة نقوده بنفسه على أهلها المستحقين لها من الفقراء وغيرهم المذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وإذا طلبها ولي الأمر فإن المشروع تسليمها له، لأن ذلك من باب السمع والطاعة في المعروف، وبذلك تبرأ الذمة من الواجب إذا كان ولي الأمر مسلما وسئلت اللجنة الدائمة أيضا برئاسة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: عندي زكاة مواشي لسنتين عام 1404 للهجرة، وإني بعدما راح العمال أعطيتها لمستحقيها، وإني في هجرة في العريف، والعمال قبل السنتين يأتونا في هجرتنا، وإنا نجمع الزكاة ولم يأتوا يأخذونها، وإن بعض أهل هجرة أهل هجرتي يلحقون بهم ليعطوهم الزكاة، وإن بعضنا عليه مشقة من ضمنهم أنا، حيث بعض المرات أكون غائبا وزكاتي عند أهلي. فأجابت اللجنة: لا مانع من صرفها للفقراء إذا لم يتيسر تسليمها لعمال الزكاة. وكذلك سئل الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله رجل عنده 100 من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها، فهل فيها زكاة؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنه لا تجب فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب والفضة. اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا وسيئاتنا، واغفر لنا ولوالدينا وسائر أهلينا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأوقاتنا وأقواتنا. اللهم اكشف عن المسلمين ما نزل بهم من ضر وبلاء وفقر وتشرد وضعف وتقصير وقتل واقتتال، وسع عليهم في الأمن والرزق والعافية. اللهم وفق خادم الحرمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح به العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم جنب المسلمين، الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.